الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، ظاهر النص لزوم صدق بقاء الاشتغال في تمام اليوم. بعد أن اتضح لدينا أن إطلاق النصوص تشمل الأنحاء المختلفة للتراوح، تعرض الشارح رحمة الله عليه إلى فرع آخر وإلى تفصيل آخر في البين، حاصله أنه هل يجزي اشتغال الأربعة بالاستقاء معا ثم الاستراحة معا. حتى لو فرض أن اشتغال الأربعة معا يساوي تراوح اثنين اثنين، لنفترض في ساعة إذا اشتغل الأربعة معا يخرجون 20 دلوا، وفي ساعتين إذا تراوح اثنان اثنان يخرجون 20 دلوا. هذا الشق في كلام الشارح غير مصرح به، وإن كان إطلاق كلامه يشمله. وبعبارة أخرى، أنه المدار في الإجزاء على صدق الاستمرار في التراوح. هذا الشيء له صور متعددة، وبالتحديد 3. الصورة الأولى أن يكون تراوح الأربعة واشتغال الأربعة بالاستقاء معا في ساعة يساوي تراوح اثنان اثنان أو اثنين اثنين في ساعتين، صورة التساوي. الصورة الثانية أن يكون اشتغال الأربعة معا في ساعة أكثر من تراوح اثنين في ساعتين. الصورة الثالثة أن يكون أقل. واضح الصور الثلاث في المسألة؟ القدر المتيقن في كلام الشارح هو ماذا؟ هو الصورة الثالثة. والواقع ربما يكون هكذا، يعني خصوصا في ذاك الزمان. الآن فوهة البئر محدودة، يعني لا يستطيعون أربعة معا أن يدخلوا كل واحد دلو في فوهة البئر ويبدأون بالإخراج. طبعا وهذا بحث جديد ينبغي أن يطرح الآن بالطريقة الكهربائية، نخلي ماء البئر عن طريق الموتور من دون أن يتراوح أحد، تبعنا بحسب وحدة بحسب المناط والملاك يشمل هذه الصورة. بما أن الشارح مرارا هنا يستدل بالمناط والملاك، نفهم أنه لا يقصد هذا الإطلاق لشمول الصور الثلاث، إذ لا يعقل أنه لو فرضنا الأربعة إذا اشتغلا معا ساعة وإذا اشتغلوا معا ساعة واستراحوا ساعة يخرجون 30 دلوا، وإذا في كل ساعة اشتغل 2 يخرجون 20 دلوا، لا يعقل أن يكون مقصوده أنه في هذه الصورة لا يجزي، بل من باب أولى أن تجزي. فإذا من سياق كلامه واستدلاله المتكرر بالمناط نفهم أنه ناظر إلى خصوص الصورة الثالثة، وأن يكون اشتغال الأربعة معا في ساعة واستراحتهم في ساعة أقل من اشتغال 2 2 في ساعتين. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول: نعم، ظاهر النص لزوم صدق بقاء الاشتغال في تمام اليوم، ولا يجدي اشتغال الأربعة جميعا بالاستقاء ساعة، ثم لا يجدي اشتغال الأربعة جميعا بالاستقاء ساعة ثم تركهم الاشتغال ساعة أخرى للاستراحة. هذا فرع اتضح أنه وإن كان بحسب الإطلاق يشمل الصور الثلاث، لكن المقصود أصبح واضح، كما أن ظاهره كونهم 4 رجال. النصوص في هذا المجال مختلفة، بعضها عبرت بالعدد، اثنان اثنان وما شابه ذلك، وبعضها عبرت بالقوم، وبعضها مطلقة دلت على أن الطهارة بالتراوح من دون أن تحدد العدد ومن دون أن تذكر القوم. الطائفة الثالثة. وبعض النصوص عبرت بالرجال، والنص الوحيد الذي عبر فيه بالرجال وارد في كتاب فقه الرضا عليه السلام، الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا. فعلى تقدير صحة النسبة يكون رواية مرسلة، فيحتاج العمل بها على مبنى الشارح إلى الجبر بعمل المشهور. وعلى تقدير عدم كونه عدم صحة النسبة وأنه كتاب لوالد الشيخ الصدوق، وحصل الاشتباه في الإطلاق من باب التشابه في اسم الجد كما عليه جملة من المحققين، فحينئذ لا تكون رواية. فالرواية تقول هكذا: فالواجب عليه أن يكتري عليه 4 رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل. في هذا كتاب فقه الرضا مضافا إلى أنه لا يوجد دليل معتبر على صحة النسبة، يوجد فيه بعض التعابير الشائعة بين الفقهاء ليست متعارفة في الروايات. كثير موارد من يتتبعها يجد ذلك. في بعض الموارد يروي عن شخص عن الإمام القاضم عليه السلام، يروي عن شخص عن الإمام القاضم، يعني إذا كان الإمام الربع عليه السلام فيروي عن شخص عن والده، هذا غير متعارف. فمن جملة التعبير هذا التعبير، شوف الروايات التي كنا نقرأها في مسألة فالواجب عليه أن يكتري، هذا التعبير بفالواجب عليه والتفريع والتشطيق والتعبير بالوجوب تعبير أشبه بالكتب الفقهية منه بالروايات كيفما كان. كما أن ظاهره كونهم أربعة رجال. قد واحد يقول لماذا لم يقل صريح، لماذا قال الظاهر؟ هذا إن كان الناظر إلى غير هذه الرواية فكونه الظاهر واضح، أما إذا كان الناظر إلى هذه الرواية فهذه الرواية وإن دلت على العدد وذكرت العدد بالرجال لكن اختصاصه بالرجال من باب مفهوم اللقب، أو على الأقل من باب مفهوم التحديد، وهذا ظاهر في الانحصار لأنه صريح في الانحصار، واضح لماذا عبر بالظهور. بل وفي الآخر ينزف يوما إلى الليل ثم يقام قوم يتراوحون، وظاهر هذا الحديث الآخر أيضا الاختصاص بالرجال لظهور كلمة القوم بالرجال. المقصود بالرجل جنس الذكر، فهل يشمل الصبي والمريض الذي يضعفه المرض أو لا يشمل؟ يدعي الشارح انصراف لفظ القوم الذي هو ظاهر في الرجال عن الصبيان وعن المرضى، ومنشأ هذا الانصراف ليس كثرة استعمال القوم في غير المرضى وفي غير الصبيان، بل يطلق على الصبيان وعلى المرضى بأنهم قوم، وإنما وجه الانصراف لعله من باب المناط، وهو أن هؤلاء لضعفهم سوف يقل الاستقاء فينصرف إلى غيرهم، ولا يبعد انصرافه عن الصبيان أو المرضى الموجب لقلة الاستقاء جدا. هناك فرع آخر تعرض له جملة من أوائل المتأخرين بعد الفراغ عن عدم إجزاء النساء والصبيان، فلو كان عندنا نساء مدربات يقمن بمقدار ما يقوم به الرجال أو أكثر، ما في خصوصا في هذا العصر نساء مدربات، فيستطيعون أن يستقوا بنفس المقدار الذي يقوم به الرجال، فهل يجزي ذلك؟ هنا المصنف يقول باعتبار أن القضية ليست قضية تعبد محض حتى نقتصر على عنوان الرجولة ولا نتعدى إلى غيره، وإنما القضية قضية سرعة في مقدار معين بالاستقاء. فإذا كانت النساء أو الصبيان كان شغلهم يفي بهذا المقدار فيحصل المناط، ويظهر من المحقق في المعتبر الموافقة على ذلك. خصوصا يتأكد هذا الشيء على مبنى الشارح من أن النزح ليس للتطهير، لأن البئر لم ينجس، وإنما لرفع الاستقدار العرفي، فيكون هذا الشيء أوضح على هذا المبنى. ليه؟ لأن رفع الاستقدار العرفي نقطع بعدم التعبد به، بخلاف التطهير إمكان التعبد فيه وارد. مثلا تطهير البول مرتين هذا تعبد لا نعرف سره. فإذا كان للتطهير احتمال التعبد فيه وارد، ولأجل ذلك قال خصوصا على مبنى الشارح، وهو قلنا خصوصا على مبنى الشارع أن يكون لرفع الاستقبار، لأنه لا مجال للتعبد هنا. واضح هذا الكلام؟ يقول وأما النساء والصبيان الوافون بمقدار الرجال فلا قصور في شمول مناطه كما عن المحقق أيضا. طبعا كما عن المحقق أيضا ليس بمعنى أن المحقق استدل بالمناط، لا، عبارة المحقق في المعتبر هكذا: وإن عملنا بالخبر المتضمن لتراوح القوم أجزأ النساء والصبيان. تفت دليل الشارح ما هو؟ وحدة المناط. دليل المحقق ما هو؟ إطلاق لفظ القوم. المحقق يرى أن لفظ القوم لا يختص بالرجال وليس بمنصرف عن الرجال كما ادعى، وليس بمنصرف عن النساء والصبيان كما ادعى الشارح. فإذا قوله كما عن المحقق ليس ناظر إلى دليل، وإنما ناظر إلى الفتوى، لأنه يشمل ماذا؟ الصبيان و النساء. لكن الشيء الآخر هنا أن عبارة المحقق لا دليل فيها على اشتراط الإجزاء بوفائهم بمقدار ما يقوم به الرجال. العبارة التي قرأناها مطلقة. واضح هذا كلام؟ كيف ما كان، خصوصا بناء على المقدمية، يعني خصوصا على مبنى الشارح لرفع القضارة بأن المرتكز في الذهن كون نزح أن المرتكز في الذهن كونه مقدمة، كون النزح مقدمة لإخراج مقدار من الماء، أو عفوا كون التراوح أفضل يكون مقدمة لنزح مقدار من الماء المنطبق على التراوح المزبور بلا خصوصية للرجولية في ذلك. هذا على مبنى الشارح. تقدم في الدرس السابق وورد التعبير بأن التراوح إلى الليل، فلا بد أن نحدد الابتداء والانتهاء مع ما بينهما. في الابتداء يتعرض لما بينهما فيرى أنه لا بد من الاستيعاب، فإذا كان لا بد من الاستيعاب فيشكل الأمر
فيما ذكره الشهيد الثاني في شرح اللمعة، حيث قال: لا بأس بالصلاة جماعة، لا جميعا بدونها. فالشهيد الثاني رحمه الله جوز ترك العمل للصلاة جماعة، ولم يجوز ترك العمل للصلاة بأجمعهم من دون جماعة.
يعني لو أرادوا أن يصلوا بأجمعهم فرادى لا يجوز لهم ترك العمل، فلا بد أن يبقى اثنان يشتغلان ثم يصلي اثنان وهكذا. ملتفت جيدا؟ وجه الإشكال ظهور إلى الليل في الاستمرار والدوام. إن قلت إن أدلة استحباب صلاة الجماعة ترفع هذا الظهور، صحيح قوله إلى الليل ظاهر في الاستمرار كما في قوله أتم الصيام إلى الليل، ظاهر في أنه مستمر. لكن الأدلة التي تؤكد على فضيلة صلاة الجماعة ترفع هذا الظهور. لا يرتضي الشارح هذا الكلام ويقول أن روايات فضيلة صلاة الجماعة لا تشمل مثل الموارد التي يشترط فيها الاستمرار. فمثلا لو استأجرك شخص بشكل مستمر واشترط عليك أن تصلي الصلوات بأدنى الواجب فيها وانعقدت صلاة جماعة وكان يستلزم صلاة الجماعة الخروج عن أدنى الواجب، فهل تكون روايات الفضيلة حاكمة ومقدمة على هذا الشرط؟ لا. كذلك لو فرضنا أن الباري عز وجل في هذه الروايات الشارع المقدس اشترط هذا الشرط لظهورها في شرطية الاستيعاب، فحينئذ لا تكون روايات أفضلية صلاة الجماعة حاكمة ومقدمة على هذا الظهور. واضح المطلب؟ لذا يقول: ثم الظاهر من قوله يوما إلى الليل استيعاب تمام اليوم، وفي الروضة لا بأس بالصلاة جماعة لا جميعا بدون الجماعة. واضح هذه العبارة؟ وظاهر لزوم الاستيعاب يمنع ما ذكره في الروضة أيضا، إذ لا مجال لإطلاق فضيلة الجماعة لمثل هذه الصورة على وجه يرفع شرطية الاستيعاب في التطهير. واضح هذا الكلام؟ وضع هذا بلحاظ ما بينهما. أما بلحاظ المبدأ، هنا يأتي النزاع المشهور أن اليوم والنهار من أين يبدأ؟ هل يبدأ من شروق الشمس أو من طلوع الفجر؟ هناك خلاف متجذر في هذه المسألة يظهر في أماكن متعددة في الفقه، يظهر في باب الإجارة، يظهر في هذا الباب، يظهر في باب الحيض، يظهر في باب العدة، يظهر في باب الإقامة 10 أيام، يظهر في باب التردد 30 يوما، وموارد كثيرة في الفقه نحتاج فيها إلى هذا المطلب. يستظهر الشارح رحمة الله عليه
أن بداية اليوم من طلوع الفجر. عليكم السلام. وليس من باب القياس يقيس المسألة على مسألة الصوم باعتبار أن روايات الصوم وأدلة الصوم والآية قالت إلى الليل، أتم الصيام إلى الليل، نظير قوله يتراوح عليه قوم إلى الليل. فكما أن اليوم الصوم يبدأ من طلوع الفجر، فيوم التراوح لابد أن يبدأ من طلوع الفجر. واضح هذا الكلام؟ مضافا إلى ذلك أن هذا المبنى يتناسب مع يوم الاستئجار. في باب الإجارة ذكروا أن يوم الإيجار حدد فيه بطلوع الشمس. هذا التحديد يقتضي أنه من دون تحديدين يكون من طلوع الفجر لا من شروق الشمس، وإلا لم احتاج إلى تحديد. لو كان اليوم ينصرف إلى شروق الشمس لم احتاج ذلك إلى تحديد. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام.